بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في التتمة التي عقدها شيخنا المصنف الآخند رضوان الله تعالى عليه للبحث عن حال القيد الذي يتردد أمره بين كونه قيدا للهيئة والوجوب أو قيدا للمادة والواجب. ماذا نفعل وبأي القسمين نلحقه؟ التتمة عقدها الأخند للجواب عن هذا التساؤل، وقد ذهب رحمة الله تعالى عليه إلى أن المرجع في المقام هو الأصول العملية، والأصل العملي الجاري هو هنا هو البراءة. لكن الشيخ الأنصاري طبقا للتقرير الذي قرره عنه تلميذه الكلانتري ذكر شيئا آخر، قال: عند الدوران فإننا نجعل القيد قيد للمادة للواجب، يعني نحافظ على الإطلاق في طرف الهيئة ونضحي بالإطلاق في طرف المادة، نقيد المادة ونبقي الوجوب على إطلاقه. وذكر دليلين لهذه الدعوة، تقدم ذكر الدليلين في الدرس الماضي. الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه هذه الدعوة التي ذكرها بنى عليها الشيخ الأنصاري لا يقبلها، لأن الدليلين المذكورين غير التامين عنده. ومن هنا صار اليوم في مناقشة هذين الدليلين. إذن كلامنا في أجواب المصنف عن دليلي الشيخ الأنصاري. أما الدليل الأول كان يقول فيه الشيخ الأنصاري أن إطلاق الهيئة يتقدم ويترجح على إطلاق المادة، لأن إطلاق الهيئة شمولي بينما إطلاق المادة بدلي، وكلما تعارض الشمولي مع بدلي فإن الذي يتقدم هو الإطلاق الشمولي. هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. أما جواب المصنف عن هذا الدليل الأول، جوابه الشيخ المصنف يقول: نحن نقبل أن إطلاق الهيئة شمولي وأن إطلاق المادة بدلي. نعم، افعل مطلقة إطلاقا شموليا، وجوب الإكرام ثابت لكل تقدير. جميع التقادير التي يمكن أن نفترضها للوجوب فإنها مشمولة لهذا الدليل. أكرم، صحيح إطلاق الهيئة شمولي، وصحيح أن إطلاق المادة بدلي، هذا هم نقبله، ولكن الذي لا نقبله أن الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي. ما عندنا هكذا قاعدة، لا يوجد لدينا. لا نقبل قوة وأقوائية الإطلاق الشمولي بالقياس إلى الإطلاق البدلي. لماذا؟ لأن كليهما يصدران من منشأ واحد، كلاهما يعتمد على مقدمات الحكمة، إذن كلاهما في عرض الآخر، فلا تقدم لأحدهما على الآخر رتبة، ولا يوجد أي أولوية لأحدهما على الآخر. الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي ينبثقان من مقدمات الحكمة. نعم، نتيجة مقدمات الحكمة تكون مختلفة من مكان ومن مورد إلى مورد آخر. تارة مقدمات الحكمة تنتج لنا إطلاقا شموليا، وتارة تنتج لنا إطلاقا بدليا، وثالثة تنتج لنا تعيينا وتضييقا. مقدمات الحكمة أحيانا تنتج إطلاق شمولي، وهذا إلى نحوين أيضا، لأن مرة الإطلاق الشمولي يكون أحوالي، ومرة يكون أفرادي. أفرادي مثل أحل الله البيع، كل بيع أحله الله، ها؟ كل أفراد ومصاديق البيع داخل هنا في هذه الكلمة. هذه الكلمة تشمل كل أفراد البيع، هنا شمولية، أحل الله البيع. وعندنا إطلاق شمولي أحوالي، مثال نفس الإطلاق في الوجوب المستفاد من الهيئة، إطلاق الهيئة، هذا إطلاق شمولي أحوالي. وتارة نتيجة مقدمات الحكمة إطلاق بدلي. أيضا الإطلاق البدلي مرة يكون أفرادي، مرة يكون أحوالي. إطلاق بدلي أفرادي، مثال أعتق رقبة، المكلف بكيف يعتق أي رقبة من الرقاب، أي عبد من العبيد، يختار أي عبد ويعتقه، هذا إطلاق بدلي. وعندنا أيضا إطلاق بدلي أحوالي، كما في إطلاق المادة وأحوال المادة، لا تقيد المادة الإكرام بأي حال من أحوالها المختلفة والمتعددة والمتكثرة. فإذا نتيجة مقدمات الحكمة مرة إطلاق شمولي، مرة إطلاق بدلي، لكن في بعض الأحيان نتيجة مقدمات الحكمة ما تكون توسعة، وإنما تكون تعيين تضييق. خب، هذا مثال إذا دار الأمر بين كون الوجوب تعيينيا أو تخييريا. فإذا تمسكنا كما تقدم في هذا الحال والحالين المشابهين له، هنا إذا تمسكنا بالإطلاق ومقدمات الحكمة تكون النتيجة هي التعيين، لأن التخيير قيد زائد، والقيد الزائد يحتاج إلى بيان من قبل المتكلم. فإذا نثبت التعيين، كما هو الحال إذا دار الأمر بين النفسي والغيري، هذا إما وجوب نفسي أو وجوب غيري، فإن تطبيق مقدمات الحكمة يؤدي إلى الوجوب النفسي. وإذا دار الأمر بين الوجوب العيني والكفائي، تطبيق مقدمات الحكمة ينتج الوجوب العيني، هذا تقدم. فإذا نتيجة مقدمات الحكمة في بعض الأحيان ما تكون إطلاق وتوسعة، وإنما تكون تعيين وتضييق. إذا في كل هذه الموارد سيكون الإطلاق، سواء كان شمولي أو بدلي، في عرض واحد، لا يوجد رتبة متقدمة لأحدهما على الآخر. فإذا نجيب عن الشيخ الأنصاري بهذا الجواب: إن قلت إن بدا لك أن تدافع عن الشيخ الأنصاري وتقول عندما يتعارض عام ومطلق، جاءني دليلان أحدهما عام والآخر مطلق، العام قال لا تكرم أي فاسق، المطلق ماذا يقول؟ يقول أكرم فقيرا. العام قال لا تكرم أي فاسق، أي باعتبار من أدوات العموم التي وضعت للدلالة على العموم والشمول والاستيعاب، لا تكرم أي فاسق، فهذا عام، وهذا العام عمومه استغراقي شمولي، وكان الدليل الآخر دليل مطلق أكرم فقيرا، وهذا الدليل إطلاق بدلي لأن أنا بالخيار أختار عند الامتثال أي فقير من الفقراء وأكرمه وأمتثل بذلك الواجب. خب إذا تعارض هذان الدليلان، يعني وجدنا فقيرا فاسقا في هذه الحالة، فإن الدليل الأول اللي هو العام نهاني عن أن أكرم هذا الفاسق وإن كان فقيرا، بينما المطلق يوجب علي إكرام الفقير وإن كان فاسقا. حينئذ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ الأصوليون قالوا نقدم العام على المطلق. لماذا نقدم العام على المطلق؟ الجواب لأن العام شمولي والمطلق بدلي، ولذلك نقدم العام على المطلق. إذن الشمولية وجه للتقديم والترجيح، فلماذا لا تقبلونه؟ لماذا لا تقبله؟ لا تقبله يا شيخنا المصنف في المقام. يجيب المصنف عن ذلك ويقول صحيح هؤلاء يقدمون الأعلام، يقدمون العام على المطلق، لكن نكتة ذلك ليست هي شمولية العام، وإنما نكتة ذلك لأن هذا العام عموم وضعي بخلاف المطلق اللي هو إطلاق حكمي وبمقدمات الحكمة. كون العموم وضعيا يجعل من دلالته على العموم والشمول لمورد التعارض أقوى من دلالة مقدمات الحكمة. الإطلاق، إطلاق المطلق يعتمد على مقدمات الحكمة، والتي أحدها عدم القرينة، عدم قرينة على وجود المخالف، على عدم إرادة عكس ذلك، بينما العام المعارض يصلح لأن يكون قرينة على إرادة خلاف المطلق. فإذن عموم العام أقوى من مقدمات، أقوى من دلالة مقدمات الحكمة. والنكتة في ذلك هذا الذي ذكرته قبل قليل، النكتة في ذلك أن واحدة من مقدمات الحكمة عدم وجود قرينة على خلاف ذلك، والعام يصلح أن يكون قرينة على إرادة خلاف ذلك، ولأجل ذلك يتقدم العام عندهم على المطلق دائما، سواء كان كلاهما شموليا إذا تعارضا وكانا شموليين، أو كان كلاهما بدليا، أو كان العام شمولي والمطلق بدلي، أو كان العام بدليا والمطلق شمولي، على كل حال يتقدم. مثال كون كليهما شمولي، يعني أنا راح أضرب أمثلة لهذه الأقسام الأربعة حتى يتضح كيف يتقدم العموم في كل هذه الأنحاء الأربعة للتعارض. إذا كان العام شموليا والمطلق أيضا شمولي، لو قال المولى لا تكرم الفساق، وقلنا الفساق من أدوات العموم، جمع محلى باللام فهو من أدوات العموم، خب هذا شمولي، أي فاسق ما يصير تكرمه، أنت يحرم عليك إكرامه. وقال في الدليل الثاني أكرم الفقير، وقلنا أن اسم الجنس المحلى باللام يدل على الإطلاق الشمولي، كل من يصدق عليه الفقير ومن مصادق وأفراد الفقير فإنه يجب إكرامه. هنا سوف يتعارضان في الفقير الفاسق، كلاهما شمولي، هذا القسم الأول. مثال القسم الثاني كلاهما بدلي، عندنا عام بدلي، مثال أكرم أي فقير شئت، فقير واحد انتخب من الفقراء وأكرمه، خب هذا عموم بدلي. وليش نقول عموم؟ لكلمة أي، لأن كلمة أي من أدوات العموم. لا تكرم فاسقا، هكذا قال الدليل الثاني، لا تكرم فاسقا، هذا عموم، هذا إطلاق، لا تكرم فاسقا. فاسقا ما استعملنا أداة من أدوات العموم، وإنما جئنا باسم جنس. هذا اسم الجنس باعتباره خالي من أداة التعريف ومشتمل على تنوين التنكير، راح يدل على إرادة فاسق واحد، فرد واحد. من هذا الفرد؟ لم يعين، فراح يصير أيضا دلالته الإطلاقية بدلية، أي واحد من الفساق لا تكرمه، أريد من عندك فرد من أفراد الفاسق وأحرم عليك أن تكرمه. يعني إذا تريد تكرم أفراد الفاسقين الموجودين في بلدتك لك ذلك، لكن لا تكرم الجميع، فد واحد من هؤلاء يحرم عليك إكرامه، كنت تترك واحد ما تكرمه. خب هنا كلاهما بدلي، هم العام هم المطلق. لو تعارضا في لو كان تحت يدي فقير وفاسق فإنه مشمول للأول ومشمول للثاني. خب هل نقدم الأول أو نقدم الثاني؟ مثال القسم الثالث، إذا كان عندي عام شمولي ومطلق بدلي. العام الشمولي لا تكرم الفساق، أي واحد تضع يدك عليه من أفراد الفاسق يحرم عليك إكرامه. والمطلق كان بدلي، أكرم فقيرا، أكرم فقيرا، فإنه يجوز لك أن يجب عليك أن تكرم فقير. من هو؟ أي واحد من أفراد الفقراء تقدر تمسك به وتكرمه. وهذا فصار عندي عام شمولي، لكن المطلق بدلي. فلو انتخبت فقير وكان فاسق، هنا هل أقدر أكرمه؟ يجب علي أن أكرمه، وبالتالي لو أكرمته فإنني امتثلت، لولا هذا لا تكرم ينهاني عن إكرامه. هذا مثال القسم الثالث. مثال القسم الرابع، لو كان العام بدليا والمطلق شمولي، على العكس تماما. عام بدلي، أكرم أي فقير شئت، هذا عام بدلي، لكن مطلق شمولي. المطلق الشمولي لا تكرم الفاسق. خب الفاسق اسم جنس معلى باللام ولم يقيد، إذن هو مطلق، وإطلاقهم يشمل جميع الأفراد هنا. لا تكرم الفاسق، أي واحد من أفراد الفساق أنت إذا أكرمت فقد خالفت النهي الموجود، النهي الموجود في المقام. خب حينئذ هاي الأقسام الأربعة، قل هاي الصور الأربعة قال يقول المصنف، عموم العام يتقدم على إطلاق المطلق فيها جميعا، أيا كان هذا العموم وأيا كان ذاك الإطلاق. في كل هذه الصور يتقدم العام على المطلق. لماذا؟ لهذه النكتة، لأن دلالة العام أقوى من دلالة المطلق، لأن دلالته مبتنية على الواضع، والدلالة الوضعية أقوى من دلالة مقدمات الحكمة. بينما لو قبلنا المقياس والضابط الذي ورد في كلام الشيخ الأنصاري لقدمنا العام على المطلق إذا كان العام شموليا والمطلق بدليا، يعني الصورة الثالثة من هذه الصور الأربعة. أما لو انعكس الأمر وكان المطلق شمولي والعام بدلي، فالمفروض أن يتقدم المطلق على العام لأن المطلق شمولي. كما أنه لو كان كلاهما بدلي، لو كان كلاهما بدلي حينئذ، أو كان كلاهما شمولي، المفروض يتساقط هذان القسمان، كلاهما في مرتبة واحدة، كلاهما في قوة واحدة، وهذا على خلاف ما يجري عليه الأصوليون. هذا هو جواب المصنف رحمه الله على الدليل الأول، أريد أطبقه. قال المصنف، وأنت خبير بما فيهما، في هذين الدليلين، دليلي الشيخ الأنصاري. أما في الأول، أما الدليل الأول، من أن إطلاق الهيئة الشمولي وإطلاق المادة بدلي والشمولي أقوى وأرجح من البدلي، فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا، بل نقبل هذا المعنى صحيح، بخلاف المادة فإن إطلاق المادة بدلي، بل هذا نقبله، إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها. ترجيحه يعني ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاقها على إطلاق المادة، كون إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي هذا لا يوجب ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة. لماذا؟ لأنه أيضا، لأن إطلاق الهيئة أيضا كإطلاق المادة كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، يصدر وينشأ من مقدمات الحكمة، غاية الأمر أنها أن مقدمات الحكمة، عندما قال المصنف كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة يعني هما في قوة واحدة ومرتبة واحدة، غاية الأمر أنها أن مقدمات الحكمة نتيجتها مختلفة من مورد إلى آخر، تارة تقتضي العموم الشمولي وأخرى العموم البدلي. عموم الشمولي كما مقصود المصنف رحمه الله، العموم يعني نال الإطلاق والاستيعاب الشمولي. الإطلاق الشمولي الأفرادي مثل أحل الله البيع، والإطلاق الشمولي الأحوالي مثال إطلاق الوجوب في قولنا أكرم، هذا عموم شمولي. وأخرى العموم البدلي، مقدمات الحكمة أحيانا تنتج لنا العموم البدلي والإطلاق البدلي، كما في إطلاق المادة الإكرام الذي لم يقيد، فإن مقدمات الحكمة وعدم وجود القيد في الإكرام الواجب يؤدي إلى العموم والإطلاق البدلي. فهنا أكو توسعة، كما ربما تقتضي التعيين أحيانا، بل مقدمات الحكمة في بعض الأحيان نتيجتها التعيين في مقابل التخيير، كما تقدم سابقا في الفصل السادس من أبحاث صيغة الأمر، عندما يدور الأمر بين التعيين والتخيير فإن مقدمات الحكمة تقتضي التعيين، كون الوجوب وجوب تعييني، لأن الوجوب التخييري بحاجة إلى بيان زائد، ولما خل الكلام من البيان الزائد إذن هو لا يريده كما لا يخفى. قال وترجيح عموم العام، هذا جواب عن إشكال مقدر، تقدير الإشكال كالتالي: كيف أن الشمولية لا تكون مرجحة في مقامنا على البدلية عندما يتعارض الإطلاق الشمولي مع الإطلاق البدلي، والحال أن الأصوليين يقدمون العام الشمولي على المطلق البدلي عند تعارضهما؟ هناك تصلح الشمولية لأن تكون وجها للتقديم. هنا ليش ما تقبلها يا شيخنا المصنف؟ الجواب: وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق، بل إذا تعارض عام مع مطلق وكان العام شموليا والمطلق بدليا، إنما هو لأجل كون دلالته يعني العام بالواضع دلالة وضعية، لا لكونه شموليا، لا لكون العام شموليا واستغراقيا، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة بمقدمات الحكمة، يعني دلالة العام ليست عفوا دلالة المطلق ليست بالوضع وإنما بمقدمات الحكمة، دلالة حكمية، فيكون العام أظهر منه، يكون العام أظهر من المطلق فيقدم عليه، فيقدم العام عليه. هاي العبارة إذا ندقق بها راح نعرف أن السبب الذي أدى بالمصنف أن الملاك والضابطة عند المصنف لتقديم العام على المطلق في الحقيقة، في الحقيقة ليس هو الوضع خاصة للوضع الوضع، وإنما لأن الوضع يؤدي بالنتيجة إلى الأقوائية والأظهرية، ولذلك يتقدم العام لأنه أظهر. لاحظ العبارة مالت المصنف، فيكون العام أظهر، يعني لما كانت دلالة العام وضعية إذن العام أظهر منه من المطلق فيتقدم عليه. وعليه حينئذ إذا كان تقدم ترجح العام على المطلق لأجل الوضع وبالتالي الأظهرية يتفرع على ذلك، فلو فرضنا أنهما أن العام والمطلق في ذلك، يعني في الشمولية والبدلية على العكس، يعني كان العام بدليا والمطلق شموليا، كما في المثال الذي ضربته لكم، العام البدلي أكرم أي فقير شئت، عام بدلي، واحد أنت من الفقراء انتخبهم وأكرمه، يجب عليك أن تكرم فردا واحدا من الفقراء. وكان المطلق شمولي، لا تكرم الفاسق. خب في هذه الحالة يتعارضان في الفقير الفاسق، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال فلو فرض أنهما في ذلك في البدلية والشمولية على العكس، يعني شنو على العكس؟ هذا معنى، فكان عام بالوضع بسبب الوضع دل على العموم البدلي، أكرم أي فقير شئت، ومطلق بإطلاقه وبمقدمات الحكمة، بسبب الإطلاق ومقدمات الحكمة دل على الشمول، لا تكرم الفاسق. هذه فكان، هذا بيان لقوله على العكس، فلو كان عندنا عام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق بإطلاقه دل على الإطلاق الشمولي، لكان العام يقدم يعني على المطلق بلا كلام، يقدم عليه. إذن المقياس ليس هو في الشمولية، حتى الشيخ الأنصاري يقدم هذا العام على المطلق، ما عنده كلام في ذلك. إذن الضابط ليست هي شمولية العام، وإنما الدلالة الناشئة من الوضع. هذا هو حال الدليل الأول للشيخ الأنصاري رحمه الله. طبعا بعض الأصوليين من المتأخرين عن صاحب الكفاية وافق الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، يعني مثل الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه، وافق الشيخ الأنصاري ورفض ما ذكره شيخنا المصنف. قال الشمولية في الإطلاق مرجحة للإطلاق على البدلية، لو تعارض دليل مطلق شمولي مع دليل مطلق بدلي عند الدوران بينهما، فإن الذي يتقدم هو المطلق الشمولي بسبب شموليته. ويذكر مثال رحمة الله تعالى عليه. على كل حال أنتقل إلى الدليل الثاني. وأما الدليل الثاني الذي اعتمده الشيخ الأنصاري كان مركب من صغرى وكبرى. الصغرى كانت تقول أننا إذا أرجعنا القيد إلى الهيئة، هذا يلزم منه مخالفتان للأصل. في الحقيقة إذا أرجعنا القيد إلى الهيئة، إحنا راح نسوي عملين. أولاً راح نقيد إطلاق الهيئة بحالة المجيء، أكرم زيداً إذا جاء، رجعنا إلى الهيئة، إذن قيدنا إطلاق الهيئة يعني الوجوب، قيدنا بحالة المجيء. هذا واحد. اثنين، العمل الثاني الذي سوف يصدر منا في الحقيقة بهذا الإرجاع هو إلغاء تقييد إلغاء إطلاق المادة، عدم انعقاد الإطلاق في المادة، تقييد المادة أيضا، لأن القيد الذي يرجع إلى المادة في الحقيقة يقيد، عفوا، لأن القيد الذي يرجع إلى الهيئة في الحقيقة يقيد المادة أيضا. إذا كان الوجوب مقيد، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، إذن نفس الإكرام أيضا مقيد بالمجيء، وما أقدر أمتثل إكرام زيد قبل أن يأتي. ظرف المجيء ظرف لا بد من حصوله حتى أقدر أحقق الإكرام الواجب. كانت هذه هي الصغرى. طبعا الكبرى إذا دار الأمر بين تقييدين، أحد هذين التقييدين يلزم منه إلغاء إطلاق الآخر، بينما التقييد الثاني لا يلزم منه إلغاء إطلاق الأول، كان المرجح والتقييد، يعني نمارس التقييد الذي لا يلزم منه إلغاء إطلاق الأول. كان هذه هي الكبرى. طبعا المصنف أجاب عن إشكال مقدر، أنا أضطر أن أعيد حتى أستحضر هذا الكلام، حتى أستحضر أذهانكم في الرد على هذا الدليل الثاني. المصنف أجاب عن إشكال مقدر. الإشكال المقدر كان يقول صحيح، إحنا إذا قيدنا إطلاق الهيئة وأرجعنا القيد إلى الهيئة فإننا نمارس مخالفة للأصل اللي هي تقييد إطلاق الهيئة بحالة المجيء، ولكن لن نقيد المادة، نحن لم نقيد إطلاق المادة أصلا، ما مارسنا ذلك، لم نقيد، وإنما ألغينا إطلاقها، وفرق بين الأمرين، فلا توجد مخالفة للأصل. أجاب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قائلا كلا، بل توجد مخالفة للأصل، لأنه ماكو فرق بين أن نقيد المادة مباشرة وبين أن نمنع عن إطلاقها، لا فرق بينهما. هكذا أجاب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. أما جواب المصنف رحمه الله، جواب المصنف في الحقيقة سوف ينصب على الصغرى ويناقش الصغرى، هذه الصغرى التي أتمها الشيخ الأنصاري بالجواب عن الإشكال المقدر. في الحقيقة قل هو جواب على الصغرى، أو قل هو جواب على الفكرة الأخيرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. في الحقيقة يوجد أمران، عملان يمكن أن يصدر من الباحث. تارة ينعقد لدينا إطلاق بصورة تامة، فنأتي ونقيد ذلك الإطلاق، يأتي المتكلم ويقيد ذلك الإطلاق، يذكر قيد لذلك ويكسر ذلك الإطلاق، وهذا الذي نسميه بالتقييد، هذا هو التقييد الإصطلاحي. هذا خلاف الأصل، نعم نقبل، صحيح هذا خلاف الأصل، خالف الظهور الذي انعقد بالإطلاق، تمت مقدمات الحكمة وجاء بعد ذلك المتكلم وقيد فخالف الظهور، هذه مخالفة للأصل. هذا أولا، هذا قد يصدر من قبل المتكلم. الأمر الثاني أن المتكلم أحيانا يمنع من انعقاد الإطلاق من الأصل، يعني أساسا لا يسمح للإطلاق بالانعقاد، لا أنه ينعقد الإطلاق ثم بعد ذلك يكسره، كلا، يمنع من انعقاده من الأصل. نتيجة ذلك أنه لا يعمل بالإطلاق، أننا لا نعمل بالإطلاق، وهذه النتيجة مساوية لنتيجة الأمر الأول. في الأمر الأول إذا قيد الإطلاق أيضا لا يعمل به، هنا أيضا لا يعمل بالإطلاق، ولكن هنا لا توجد مخالفة للأصل، لأنه أساسا لم ينعقد ظهور من الأساس، أصلا لم ينعقد ظهور إطلاقي. لكي نخالفه، لكي نقول أننا خالفناه بعملنا هذا، بل منعنا من انعقاد الظهور، فلا مخالفة للأصل في المقام. إذن تارة ينعقد الإطلاق فنأتي، فيأتي المتكلم ويمارس التقييد، هذا مخالف للأصل والظهور الذي انعقد أولا، ومرة يمنع أساسا من انعقاد الإطلاق، هذا بما ما بمخالفة للأصل. وحينئذ إحنا إذا أرجعنا القيد إلى الهيئة، فإذا أرجعنا القيد إلى المادة مباشرة، خب هذه مخالفة، هذه مخالفة للأصل، وهي مخالفة واحدة، ولم يرجع هذا القيد إلى الهيئة، فعلنا شيء واحد وهو تقييد المادة، تقييد الواجب. لكن لو أننا أرجعنا القيد إلى الهيئة، إلى نفس الوجوب المستفاد من الهيئة، وقيدناه بحالة المجيء، هنا صدر منا شيئان. الأول أننا قيدنا إطلاق الهيئة والوجوب، خب هاي مخالفة للأصل. الثاني منعنا بعملنا هذا إطلاق المادة. نعم، فإن الواجب لا يمتثل إلا في ظرف مجيء زيد. هنا في الحقيقة هذا الأمر الثاني الذي حصل اضطرارا لم نخالف الأصل فيه، لأنه لم ينعقد إطلاق للمادة أصلا، أساسا لم ينعقد إطلاق للمادة، أساسا لا ينعقد الإطلاق للمادة. إذن لا توجد مخالفتان للأصل إذا أرجعنا القيد إلى الهيئة والوجوب، بل هي مخالفة واحدة، مخالفة واحدة تماما، كما هو الحال لو أرجعنا هذا القيد إلى المادة. إذن هذان التقييدان متساويان، لا توجد أولوية لأحدهما على الآخر. وحينئذ يأتي هذا السؤال، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كيف حصل عنده مثل هذا التوهم؟ المصنف يقول منشأ توهم الشيخ رحمه الله هو أن الشيخ تصور أن إطلاق المطلق حاله كعموم العام، مثل ما عموم العام ثابت وليس له تعليق ولا ينتظر شيء، فقط الاستعمال أن يستعمل المتكلم أداة العموم، كذلك إطلاق المطلق ثابت وليس له حالة ترقب وتعليق. ولذا عندما يقال لدينا إطلاقان، إطلاق هيئة أو إطلاق مادة، هذا يعني أن هذين الإطلاقين ثابتان مسلما وبلا شك. ولذلك أنت إذا قيدتهما معا فأنت ستخالف الأصل فيهما معا، ستخالف الأصل فيهما معا. وإذا قيدت أحدهما فقط، لكن هذا التقييد أدى إلى انعقاد الإطلاق في الثاني، أيضا ستخالف الأصل فيهما معا. هذا الذي أدى بالشيخ الأنصاري إلى التوهم، لكن هذا التوهم فاسد باطل. الإطلاق لا يقاس بالعموم، العموم ظهور وضعي، العموم لا يتوقف، لكي يتم ظهوره لا يتوقف إلا على شيء واحد، وهو استعمال أداة العموم، بمجرد هذا الاستعمال يتم الظهور العمومي.
وأي مخالفة لهذا الظهور هي مخالفة للأصل، بينما الإطلاق ظهوره يتوقف على مقدمات الحكمة، لابد أن تتم تلك المقدمات، إن تمت وجد الإطلاق، وجد ذاك الظهور، وإن لم تتم تلك المقدمات، إن كسرت جميعها، اختلت جميعها، واحدة منها لا يتم الظهور ولا يوجد. في مقامنا لا توجد مثل هذه المقدمات، بعض هذه المقدمات قد اختل في إطلاق المادة، إذا قيدنا إطلاق الهيئة بعض المقدمات سوف تختل في إطلاق المادة، لأن إطلاق الهيئة يصلح أن يكون قرينة، يصلح أن يكون بيان على إرادة المقيد، إرادة القيد في المادة، وحينئذ لا يوجد الإطلاق، ينعدم الإطلاق، يمتنع الإطلاق في المادة، فلا ينعقد الإطلاق في المادة. إذن لا يقاس الإطلاق بالعموم، لا يقاس بالعموم. نعم، نستدرك على ذلك ونقول، نستدرك نقول نعم نحن لم نقبل كلام الشيخ الأنصاري إلى الآن، ولكن هذا في حدود القيد المتصل، أكرم زيدا إن جاءك، كل ما ذكرناه يأتي في القيد المتصل. نعم، لكن إذا كان القيد منفصلا فكلام الشيخ الأنصاري تام وصحيح، يعني لو قال المولى أولا أكرم زيد، هنا سوف ينعقد إطلاقه هم من حيث الهيئة هم من حيث المادة، سينعقد الإطلاق. بعد ذلك جاء وقال، قال ترى ما ذكرته لكم سابقا حول إكرام زيد فيما يرتبط بوجوب إكرام زيد، كلامي ذاك خاص بحالة مجيئه، إن جاءك زيد. خب، حينئذ إحنا هم شكينا أن هذا القيد وهو المجيء هل هو راجع إلى المادة أو راجع إلى الهيئة؟ هنا يتجه ما قاله الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هنا لو رجع إلى الهيئة هذا يستلزم تقييد الهيئة، تقييد الوجوب وكسر الظهور الإطلاقي في الهيئة، كما أنه يستلزم تقييد المادة وكسر الظهور الإطلاقي في المادة، وهذا يستلزم مخالفتين، بينما لو أرجعنا هذا القيد المجيء إلى المادة فإنه يستلزم كسر الظهور الإطلاقي في المادة ولا يستلزم كسر الظهور الإطلاقي في الهيئة، فما ذكره الشيخ الأنصاري تام في المنفصل لكنه غير تام في المتصل. إذن المصنف رحمة الله عليه هذا الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري لإثبات دعواه من رجوع القيد إلى المادة، هذا الدليل الثاني يقبله في حدود القيد المنفصل دون القيد المتصل، دون القيد المتصل، وبالتالي الدليل لا نرتضيه في مجال القيد المتصل. أطبق هذا المقدار، طبعا المصنف قال فتأمل، هذا إن شاء الله أجي في التطبيق. قال وأما في الثاني، يعني وقال وأنت خبير بما، وقال وأنت خبير بما فيهما بالإشكال الوارد على هذين الدليلين. الآن في الثاني، في الدليل الثاني الأنصاري، دليل الشيخ الأنصاري يرد عليه، فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل، نعم التقييد مخالف للأصل، تقييد الهيئة يؤدي إلى مخالفة للظهور، الأصل هنا الظهور سوف يذكر رحمه الله بعد قليل المقصود بمخالفة التقييد للأصل مخالفة التقييد للظهور الذي تشكل ببركة مقدمات الحكمة. التقييد إذا قيدنا الهيئة فإننا خالفنا بذلك الظهور القائم في الهيئة، الظهور الإطلاقي. خب هذا نقبل به، لكن إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة هذا تقييدنا للهيئة أوجب مخالفة للأصل في طرف الهيئة، ولكن لم يوجب مخالفة للأصل في طرف المادة، لأن هذا العمل الذي قمنا به وهو تقييد الهيئة أوجب عدم جريان مقدمات الحكمة في طرف المادة. يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء، هذا انتفاء معطوف على عدم جريان، يعني ويوجب انتفاء بعض مقدماته خطأ، مقدماتها يعني مقدمات الحكمة كلامنا، مقدمات الحكمة أو قل مقدمات الإطلاق، كلامنا في مقدمات الحكمة. هذا العمل لا يكون على خلاف الأصل أصلا، لا يكون على خلاف الأصل أصلا، ماكو في مخالفة للأصل والظهور أبدا عندما في طرف هذا العمل الذي قمنا به في طرف الهيئة وقيدنا إطلاق الهيئة لا يكون مخالفا للأصل بلحاظ المادة، إذ معه، لماذا لا يكون مخالفا للأصل؟ إذ معه مع انتفاء مقدمات بعض مقدمات الحكمة لا يكون هناك إطلاق وين في طرف المادة، كي يكون بطلان العمل به بالإطلاق في المادة في الحقيقة مثل التقييد، كي يكون بطلانه مثل التقييد الذي يكون التقييد على خلاف الأصل. أصلا ماكو إطلاق بعد في طرف المادة حتى عندما لا نعمل على أساس الإطلاق في طرف المادة نكون قد خالفنا الأصل أبدا، لأنه أصلا ماكو إطلاق ونحن قد خالفناه أبدا، لا يوجد. فإذا ما أكو مخالفتين، هي مخالفة واحدة، إذا قيدنا الهيئة مخالفة واحدة، إذا قيدنا المادة مخالفة واحدة. المصنف يريد يعيده، قال وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل، لا توجد مخالفة للأصل، لا معنى. شنو معنى مخالفة الأصل؟ مخالفة الظهور، وهنا لا يوجد ظهور، لم يتم الظهور. لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا، خلاف الأصل إلا، إلا كونه يعني التقييد خلاف الظهور، مخالف للظهور، هذا الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، فلا بد أن تتم مقدمات الحكمة وينعقد الإطلاق والظهور الإطلاقي في اسم الجنس الخالي من القيد، حينئذ إذا قيدنا خالفنا ذاك الظهور ببركة مقدمات الحكمة، هذا الإنعقاد ببركة تلك المقدمات، ومع انتفاء المقدمات، انتفاء مقدمات الحكمة، هذا الانتفاء انتفت مقدمات الحكمة في المادة في طرف المادة بسبب تقييد الهيئة، لا يكاد ينعقد له للمطلق هناك ظهور في الإطلاق، يعني هذه المادة لن ينعقد لها ظهور في الإطلاق، لا ينعقد لها ظهور هناك عند انتفاء مقدمات الحكمة، كان ذاك أو ليكون نسختين، أنا عندي الآن كان لكن نسخة ثانية، ليكون ذاك العمل اللي إحنا قمنا به وهو تقييد الهيئة المشارك مع التقييد في الأثر، الذي يشارك التقييد في الأثر، تقييدنا للهيئة أدى إلى أن يترتب أثر على في طرف المادة، يعني لو أننا قيدنا المادة لا نعمل بالإطلاق، بإطلاق المادة، إحنا الآن لم نقيد المادة، قيدنا الهيئة، تقييدنا للهيئة ولد أثرا وهو أننا لا نعمل بإطلاق المادة أيضا،
لكن هذا ما بي مخالفة للأصل. قال: لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه، يعني التقييد خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة. فإذا انتفت واحدة من المقدمات، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له للمطلق. هناك ظهور عند انتفاء المقدمات، هناك يعني عند انتفاء المقدمات ظهور إطلاقي ليكون ذاك العمل الذي قمنا به وهو تقييد الهيئة، هذا العمل المشارك مع التقييد، هذا العمل الذي قمنا به يشارك تقييد المادة في الأثر. ما هو الأثر؟ والذي هو بطلان العمل. وبطلاني هذا عطف على التقييد، المشارك مع التقييد في الأثر، والمشارك مع التقييد في بطلان، عفوا هذا بطلان معطوف على الأثر. فإن العمل الذي قمنا به يؤدي نفس العمل والنتيجة الذي يقوم به تقييد المادة مباشرة. ما هو؟ لا يمكننا أن نعمل بإطلاق المادة وبطلان العمل بإطلاق المطلق. كان ذاك ليكون ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر مشاركا معه مع التقييد في خلاف الأصل أيضا كالتقييد. صحيح هو مشارك له في الأثر، لكنه لا يشاركه في خلاف الأصل وذا في مخالفته للأصل والظهور، لأنه قد انتفت بعض مقدمات الحكمة وانتفى معها الظهور أصلا. هذا هو جوابنا. خب، ما الذي ولد هذا التوهم عند الشيخ رحمه الله؟ وكأنه يعني الشيخ الأعظم توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام، يعني شنو؟ يعني ثابت بمجرد أن الشخص يستعمل أداة العموم مباشرة يثبت إطلاق المطلق، لا يكون معلقا على شيء. ورفع اليد عن العمل به، عن العمل بإطلاق المطلق، تارة لأجل التقييد بأن نقيد المطلق الثابت الذي يكون إطلاقه ثابتا، وأخرى بالعمل المبطل للعمل به للإطلاق، يعني بأن نفعل شيئا هذا الذي فعلناه لا يكون تقييدا لهذا المطلق، لكن يبطل العمل بإطلاقه، كما في محل كلامنا. فإننا إذا قيدنا إطلاق الهيئة لم نقيد إطلاق المادة بذلك، وإنما أبطلنا العمل بإطلاق المادة، لأنه لا إطلاق في هذه الحالة. فإطلاق المطلق عموم العام ثابت على كل حال. فإذا أنت مارست التقييد على المادة أو لا أنت مارست عملا آخر بأن قيدت الهيئة وأبطلت بذلك العمل بإطلاق المادة، كلاهما من واد واحد، فإطلاق المطلق عموم العام. كأن الشيخ قد توهم هذا التوهم، لكن هذا التوهم فاسد، وهو فاسد، هذا التوهم فاسد. لماذا فاسد؟ لأنه لا يكون إطلاق، لا يوجد إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات، مقدمات الحكمة. يا أخي، فرق كبير وقياس مع الفارق، فرق بين المطلق والعام، وإطلاق المطلق بمقدمات الحكمة، بينما عموم العام بالوضع. وبالتالي إذا يتوقف إطلاق المطلق على تمامية المقدمات، وإذا اختلت أي واحدة من المقدمات لا إطلاق، فإذن معلق الإطلاق في المطلق. نعم، هذا استدراك المصنف رحمه الله على قوله وهو فاسد. يعني هذا الجواب مالتنا كله في حالة القيد المتصل، أما المنفصل كلام الشيخ فيه صحيح. نعم، إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة، يعني إجاني قيد المجيء في كلام منفصل عن قوله أكرم زيد، لكن إحنا شكينا هذا راجع علما للهيئة للمادة، ودار الأمر في ذلك القيد المنفصل بين الرجوع إلى المادة، إلى الإكرام الواجب أو الهيئة،
هيئة أكرم يعني الوجوب، كان لهذا التوهم مجال، يعني أن إطلاق الهيئة والمادة ثابتان معا، ثابتان معا. وحينئذ إذا قيدنا الهيئة فإننا مارسنا عملين، قيدنا الهيئة وقيدنا المادة معا، وهاتان مخالفتان للأصل. كان لهذا التوهم مجال حيث عقد للمطلق إطلاق. ليش هذا يوجد مجال للتوهم المذكور؟ لأن إطلاق المادة هنا انعقد، تمت المقدمات، تمت مقدمات الحكمة، إذ لا يوجد قيد متصل، فتم الإطلاق في الهيئة والمادة معا. وقد استقر له ظهور للمطلق، ظهور ولو بقرينة الحكمة، ثم بعد ذلك جاء هذا القيد المنفصل. هذا القيد إذا أرجعناه إلى الهيئة أدى إلى تقييد المادة أيضا، فهناك مخالفتان. إذن هذا الكلام مالت الشيخ الأنصاري يصح في القيد المنفصل. فتأمل. هذا لعله إشارة إلى هذا الإشكال، أن الشيخ الأنصاري رحمه الله في بعض كلماته هناك مبنى يلوح منه، وهو أن القيد المنفصل كالقيد المتصل، كما أن القيد المتصل يلغي الإطلاق كذلك القيد المنفصل يلغي الإطلاق. يعني أن واحدة من مقدمات الحكمة هي عدم القيد مطلقا، لا متصلا ولا منفصلا، فإذا جاء قيد متصل أو قيد منفصل فإنه مقدمة الحكمة تزول ولا ظهور إطلاقي في الأصل. فإذن كلام الشيخ الأنصاري مطلقا يكون غير صحيح في القيد المتصل والقيد المنفصل. لعل هذا هو منشأ الأمر بالتأمل. هذا تمام الكلام. إذن نظرية الشيخ الأنصاري التي نسبت إليه من خلال تقرير تلميذه الكلانتري، هذه النظرية غير صحيحة، من إرجاع القيد مطلقا إلى المادة، هذه النظرية غير صحيحة. الصحيح هو أننا نتابع ظهور الكلام، فإن وجدنا قاعدة عربية تشخص لنا الظهور في مورد من الموارد، يعني راح نشوف كل مورد على حدة، إذا وجدنا ما يعين أن هذا القيد راجع إلى الهيئة نأخذ بذلك، نعمل على أساس، راجع إلى المادة نعمل على أساس ذلك، وإلا فالمرجع هو الأصل العملي. أما أنه الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر هذا المطلب الطويل فهو غير تام لهذه الإشكالات الواردة. هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني. وصلنا إلى التقسيم الثالث، إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.